الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفائدة الرابعة، أن الكليني صدر مجموعة من رواياته بعلي بن محمد، يعني أول شخص يروي عن الشيخ الكليني علي بن محمد، وهذا طبعا اختلفوا فيه، هل هو علي بن محمد بن إبراهيم علان أو علي بن محمد بن أذينة أو أنه ابن بندار. أيضا بعضهم عبر ماجي لويه هو نفسه ابن علي بن محمد، ماجي لويه هو نفسه ابن بندار، والظاهر أنه أحد اثنين، كلاهما ثقة، إما علان وإما ابن بندار، فما تكون الرواية فيها إشكال بوجود علي بن محمد، وإن كان يعني ردد بين أكثر من شخص، إلا أن المحتمل فيه هو أحد شخصين. ابن أذينة في كلام بعد أنه هل هو نفس ابن بندار أو
ثقة يعني.
ها؟ هو إذا دار أمره بين ثقتين ما في مشكلة. إذا دار أمره بين أكثر من شخص، بعضهم ثقة وبعضهم مو ثقة، فيصير إشكال. عموما هذا هو عموما، يعني إحنا أنا ما حبيت أفعل لأنه بحث شخصي، يعني فلان هل هو فلان أو فلان أو فلان، وما بنبحثهم إحنا. الفائدة الخامسة شبيهة أيضا بالفائدة الرابعة، وهو محمد بن الحسن، محمد بن الحسن عن فلان مثلا، فمن هو محمد بن الحسن الذي يروي عنه الشيخ الكليني أيضا. فأيضا عندنا الظاهر أنه أيضا محمد بن الحسن الصفار، طبعا هناك احتمال، يعني في ويا الصفار في مجموعة وياه في نفس الطبقة، يكون هناك احتمال. طبعا عادة يستكشف أنه فلان غير فلان، دائما يكون يعني احنا في مثل هالقضايا، كيف مثلا علي بن محمد أو علي محمد بن الحسن في هالطبقة منه، بما أن الشيخ لم يذكر اللقب فيكون شخص مشهور بهذا الاسم لازم يكون، أو مثلا الشيخ يروي عنه كثير بنفس الاسم، فنقدر نعتمد على من خلال روايات الشيخ نقدر نعرف أن هذا فلان هو الذي يروي عنه كثيرا. بعض الأحيان افرض يسمي يجيب اللقب، بعض الأحيان ما يجيب اللقب، فيكون المشتهر هو اللي ياخذ الاسم. يمكن في نفس الطبقيات اثنين ثلاثة أربعة راوي عنهم رواية ولا روايتين ولا شيء، هذه ما يمكن أن نحمل هذا الشخص اللي حذف بقية الاسم على هذه الأشخاص اللي غير معروفين، وخصوصا بعض الأحيان مثلا في لاحظ الشيخ علي عن أبي، حتى علي بن إبراهيم ما يجي، مع أنه ليش؟ لأنه خلاص هذا شيخ معروف وهو كثير يروي عنه كثير من الروايات، فيكون يعرف عادة بهالطريقة الأشياء، الأشخاص اللي محذوفة أسامي ومختصرة أساميهم لأنهم مشهورين بهذا المقدار. الباقي عندنا أيضا محمد بن إسماعيل، نفس القضية، أنه من هو هذا الشخص محمد ابن إسماعيل؟ الظاهر أيضا احنا بحثنا هذا، فكان محمد بن إسماعيل النيسابوري، وصلنا إلى أنه النيسابوري. طبعا فيه بعض الأشخاص اسمهم محمد بن إسماعيل، نفس الكلام أيضا، لازم تبحث أولا الشهير، ثاني شيء المناسب للطبقة. أنا مثل أفرض محمد بن إسماعيل بن بزيع هو أشهر واحد في هالاسم، لكنه مو مناسب لطبقة الشيخ الكليني. الفائدة السابعة، ذكر العلامة وابن داود أنه قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، فيقول لك أن حماد إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، بل الذي لقيه هو حماد بن عيسى، لأنه هو اللي تأخر يعني إلى 1209. على كل حال هو هذه مو من القضايا المشكلة، لأن كلاهما ثقة، فما تضر الرواية سواء كان بن عيسى أو بن عثمان. الفائدة الثامنة، موسى بن القاسم عن حماد، فموسى حماد من أصحاب الصادق، وموسى بن القاسم من المتأخرين، فقد يتصور أن هناك إرسال. طبعا لا، لأنه موسى بن حماد مثل ما قلنا يعني حدود 90، فوق 90 سنة عمره طويل، فممكن أن يروي عن الإمام الصادق، واللي راوي عنه أدرك الإمام الرضا عليه السلام. الفائدة بل حتى بعد الرضا، بعد إذا، لأنه إذا 209 مثلا، فمعناها حتى الإمام الرضا أظن توفي 203، حتى بعد الإمام الرضا. الفائدة التاسعة، أن كل من الشيخ والشيخ الصدوق قضية روى عن رجال لم يلقهم لكنه بينه وبينهم رجال، هذه رواية الكتب على طول. مثلا يقول الشيخ الصدوق زرارة عن الصادق مثلا، أو يجيب حريز مثلا. طبعا هذا حريز لم يلقه، زرارة لم يلقه، بناء على أن عنده كتبهم مثلا، كتاب الصلاة لحريز، أو ابن أبي عمر عن فلان ما لقاه، كيف يروي عنه مباشرة؟ فهو إلى طرق في آخر الكتاب، سواء الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق،
إلى الكتاب
حريز. إلى كتاب حريز يذكره، فآخر من لا يحضره الفقيه في المشيخة، وآخر التهذيبين موجود عندك في جامع الروافة، آخره طرق الشيخ وطرق الصدوق، الوسائل هم مذكورين، الطرق الشيخ السيد خوي عادة إذا ذكر واحد إلى طريق إلى الشيخ أو الصدوق طريق يذكره، فهذه ترجع إلى المشايخ، يعني ترجع إلى طريقه، فإما أن يكون الطريق صحيح أو ضعيف، إذا كان الطريق ضعيف ففيه خلافه، لأن بعضهم يقول نشوف الكتاب هل هو كتاب مشهور، ما يحتاج إلى سنة، إذا الكتاب مشهور معروف لفلان خلص ونقل عنه يؤخذ مباشرة، وإذا الكتاب غير مشهور فيحتاج إثبات نسبة هذا الكتاب إلى هذا الشخص، وهذه النسبة تحتاج إلى سند طريق، فبعضهم يصحح الكتب المشهورة والكتب غير المشهورة يستشكل فيها. الفائدة العاشرة، قضية أبو بصير، ورد في أسناد روايات تبلغ 2275. عموما أيضا أبو بصير في اثنين منهم اللي محتمل، يعني اللي هم مشهورين بهذا اللقب من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، مشهورين ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم الأسدي، هذول هم المشهورين باسم أبي بصير، كلاهما ثقة، ولذلك هم ما في مشكلة أن إذا جاء أبو بصير يكون ثقة ويؤخذ به، ما تحتاج الرواية إلى الفائدة الحادية عشرة. بعض الروايات لا يصرح باسم الإمام اللي يسموها المضمرة، مثل مضمرة الزرارة في الاستصحاب أو مضمرتي زرارة، وبعضهم يفرق بين ما إذا كان المضمر مثل زرارة المعروف مثلا أو المناسب أنه لا يسأل غير الإمام. وحتى لو يعني في بعض الروايات أفرض مثل الاستصحاب قلنا فيها أنه حتى لو يسأل غير الإمام، لكن مثل هالتفصيلات وهالدقائق مفروض ما تسأل، ما يسأل عنها غير الإمام. فهذه ما حتى لو كان ما ذكر الإمام تعتبر خلاص عن الإمام. وإذا كان لا شخص مو معروف لا بالفقه ولا بشيء، ولا بأنه يمكن يأخذ من عند الإمام من عند غير الإمام، هذا ما يمكن نعتمد عليه إذا أضمر، لأنه قد يكون ما أخذ من عند غير الإمام. الفائدة الثانية عشرة، يوجد في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيره. طبعا هذه نفس طريقتنا هناك، قلنا لما يصير اسم مشترك ومحذوف البقية مثل عن علي، هذا طبعا يعرف من خلال الطبقة الراوي والمروي عن والمشهور، من خلال هذه نقدر نحدد من هو هذا الشخص. الفائدة الثالثة عشر، عندنا مصطلحات كتاب أصل تصنيف، فالكتاب يقولون بأنه هذا تعبير يعني لكل مكتوب سواء كان أصل أو مصنف، يعني عام يشمل الجميع، كل ما هو مكتوب يسمى كتاب. الأصل يفترض في أنه إما راونا عن المعصوم مباشرة أو لا أقل عن الراوي عن المعصوم، فإذا كان بهالصفة قد يسمونه أصل. ولذلك عندنا الأصول الأربع ماء، أصول الأربع ماء مروية عن نفس الأئمة أو جمعها عن الأئمة أو عن القريبين منهم الرواة اللي راوين عنهم مباشرة.
وصل منها القليل،
إيه قليل جدا وصل. عندنا أيضا التصنيف، هنا أيضا تعبير. هو التصنيف المفروض يعني تصنيف بمعنى أنه شبيه بالتأليف، تجميع يعني تجميع الروايات وترتيبها، فيسمى مصنف. لأن الأصول أفرض كثير أو لعله كثير منها تبويبها يكون مثلا سألته هو أجاب، سألته هو أجاب، مو شرط تكون مبوبة ومرتبة. النوادر طبعا هذا النوادر يكون كتاب لا يكون تحت موضوع واحد، يكون فيها مواضيع مختلفة يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية أو مستدركة لغيرها.
وكثير من أحد مصر في جانب العقائد،
مو بس العقائد، في العقائد وفي غيرها. إذا في شوي يعني هو يجيب الباب ويرتب الأبواب، يرتب الروايات في الأبواب، فإذا في روايات مختلفة، مختلفة المتن فيها بعض الإشكالات شيء، خليها في باب النوادر عادة، يعني يكون إشكالات متنية من إشكالات سندية، لأن إشكالات سندية ما عندهم، إذا المتن صحيح والسند فيه إشكال يخليها في بابها يعتبروها شبيه بالصحيحة. أما اللي يكون لا، هم السند فيه إشكال وهم المتن فيه إشكال، فيخلوها عادة في باب النوادر. الأصول التي في عصر أئمتنا طبعا نصوا على أنهم حدود 400 أصل. هل الأصول تدل على الوثاقة؟ كون الشخص راوي أصل يدل على الوثاقة؟ طبعا لا، أنه قد يكون كذاب. في ناس راوين عن النبي مباشرة كذابين فضلا عن الأئمة، فكونه بس إله أصل هذا ما يدري، إذا كان ثقة يؤخذ بأصله وإذا كان مو ثقة لا يؤخذ. علم الرجال والأحاديث غير الفقهية. طبعا بالنسبة إلى علم الرجال، عندنا الأحاديث العقائدية، يفترض أن نحن ما نعتمد عادة في العقائد على مجرد الروايات، لأن العقيدة تحتاج إلى هم قسمين العقائد، قسم ما يجب الاعتقاد به وهذا لابد من اليقين القطعي، رواية وما رواية ومحتمل وسند ظني وسند هذه ما تفيد، فلا بد يكون هناك قرائن توصل إلى اليقين، وعقائد لا يجب الاعتقاد بها فهذه مو مشكلة أخذتها من الرواية أو أخذتها وصلت إلى اليقين بها أو ما وصلت إلى اليقين بها، لأنها هي من الأساس مو مشروطة، لا يشترط أن تعتقد بها، فيكفي حتى الظن ويكفي حتى السند الغير تام، بس طبعا لابد يحتاج إلى حتى تنقل أن هذا شيء صح صار أو ما صار، لا تكذب إيه كونها حجة، يحتاج إلى سند مثلا أو دليل، بس كعقيدة مو شرط تعتقد بها، غير الأشياء الواجبة مو شرط تعتقد بها، وهذه تكون عادة في تفاصيل مثلا الآخرة يجب الاعتقاد بها، الصراط يجب الاعتقاد به، لكن هل الصراط هو مكان مثلا كالخيط أو كالسيف أو أنه مظلم والنور هو الذي يكشفه أو غير ذلك، هذه طبعا لو واحد ما وصل إليها ما عنده لا يكون فيه، لأنها ليست من العقائد الواجبة، وهناك طبعا مجموعة من الروايات تنص على العقائد الواجبة، أنه عندك هذه مجموعة من العقائد يجب الاعتقاد بها، ليخالفها خارج عن التشيع، والباقي لا يجب الاعتقاد به، فالواجب لابد من اليقين سواء عن طريق الروايات أو غيره، غير الواجب ممكن اعتقد أو ما اعتقد مو مشكلة، بس لا يجوز الجحد والإنكار حتى مع يعني شفت رواية ما عجبتك ما اعتقدت بها سندها غير صحيح، لا يجوز أن تجحدها تقول أن هذا ما مثل ما بعضهم مثلا يقول لك الرجعة ما صارت أنا أنكر الرجعة، إنكار ما يجوز حتى التفاصيل، يعني أصل الرجعة تعتبر من البديهيات، بس أفرض تفاصيل تقول أنا مو ثابت عندي ما يخالف، أما تقول ليست هناك رجعة النبي مثلا أو رجعة أمير المؤمنين أن فيها نفي ما يجوز، لكن مو ثابتة مو مشكلة، أنا ما ثبت عندي مو مشكلة خصوص جاحدين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، هذا خلصناه في 27 شهر رمضان 1429 مع الشيخ محمد الزواج.